من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نقرأ بالبداية من الكتاب، يعني المتن، لأن هو باعتبار يذكر الكيفية. قال: التيمم، كيفية التيمم. يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين، ثم مسح تمام ظاهر اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليد اليسرى، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. أولاً لا بد أن نعرف التيمم. التيمم لغة هو القصد. قال تعالى في كتابه المجيد: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إلى آخر الآية، يعني ولا تقصدوا الخبيث. زين. وأما من ناحية الاصطلاح، التيمم هو عبارة اصطلاحاً هو عبارة عن طهارة عبادية اضطرارية بوجود المسح والضرب. إذن طهارة عبادية لكنها ماذا؟ اضطرارية. المهم أن نقف عند الكيفية، كيفية التيمم. ذهب المشهور إلى أنه لا بد من ضرب اليدين على الأرض، ضرب في قبال الوضع، مرة نضرب على الأرض ومرة نضع أيدينا على الأرض. المشهور ذهب إلمن إلى لابدية الضرب. نعم صبرا، ذهب البعض إلى الوضع، نضع أيدينا على الأرض. المهم هو دليل المشهور. ما هو الدليل الذي ذهب إليه المشهور؟ ذهب المشهور إلى هذا القول، ودليلهم هو موثق الزرارة. نقرأها أخوانا من الكتاب. سألت أبا جعفر عليه السلام، الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، فضرب بيده على الأرض، فضرب بيده على الأرض. بعد واضح صريحة أنه ضرب بيده. إذن كيفية التيمم بأن يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الضرب. بعض الأعلام ذهبوا إلى كفاية الوضع، لا نحتاج إلى ضرب باطن اليدين على الأرض، بل نكتفي بوضع اليدين على الأرض. قبل أن ندخل في تفاصيل الكلام، ما هو المراد من الضرب؟ الضرب هو عبارة عن الحركة القوية الشديدة الصادرة من المتيمم، بمعنى أنه يضرب ويحرك يديه بقوته، غير هذا الضرب. أما الوضع، المتيمم كذلك يحرك يديه، ولكن لا بشدة وإنما ببطء، ويضع يديه على الأرض. وواضح أنه لو كان هناك تراب فبالضرب تثار الغبرة، وبالوضع لا تثار الغبرة. إذن وضع وضرب. هسه الضرب الذي ذهب إليه المشهور بعد عرفنا موثق السماعة. المهم هو ماذا؟ المهم ما هو دليل الوضع. نقرأ أخوانا من الكتاب في صحيحة زرارة: فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض. فوضع بعد أكو أصرح من هذه العبارة؟ فوضع يديه ماذا؟ على الأرض. زين هسه الى هنا صار عندنا انت قلت الضار بينا معنى الوضع بينا معنى روايتان عن امام واحد وعن سائل واحد السائل زراره والمسؤول ابو جعفر سلام الله تعالى عليه الباقر والجواب مختلف هنا قال ضرب وهنا قال ماذا فما هو الحال وبنينا على اختلاف المعنيين صبرا بنينا لا سؤالك ما يجي شيخنا بنينا على اختلاف المعنيين معنى الضرب الحركة الشديدة التي تثير الغبرة الوضع الحركة البطيئة اللينة التي لا تثير الغبرة فبمن ناخذ نأخذ بهذا أو نأخذ بمن أو نأخذ بهذا الحل الأول نقول الحل الأول نؤمن بوجود ماذا بوجود تعارض ما بين الروايات وفي مقامنا يمكن أن نتمسك بموارد الجمع العرفي للتعارض ما بين الدليلين ونقدم الخاص على العام وكما تعلمون أن الضرب أخص منين أخص من الوضع الضرب أخص من الوضع والوضع أعم من الضرب الوضع يشمل قل وياي الضرب ويشمل ماذا ويشمل الوضع لكن على كل حال الوضع بعد هو معنى متغير لو مو متغير نعم وإن كان التغاير على نحو العموم والخصوص المطلق وإن كان التغاير على نحو العموم والخصوص من وجه إذن على كل حال أكو تغاير لو ما أكو تغاير أكو تغاير فواضح بعد الإطلاق والتقييد راح تصير نتيجة من نتيجة قول المشهور لو غير المشهور نتيجة قول المشهور يعني نقدم الخاص على العام باعتبار أن الوضع أعم منين أعم من الضرب زين شنو سؤالك الآن شيخ لا ما جاء بدهنكم في السؤال لا لا حديثين هل بلا ريب موثقة وصحيحة شلون يعني؟ لا 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 مو هذا كلام لا أخوان عندما بنينا على أن الوضع عام والضرب خاص إحنا غير أول مرة شوي نتعب نفسنا نروح منا للغة للإصطلاح للمدري شنو غير شوي نتعب نفسنا ونثبت أن الوضع عام عندنا دليل على أن الوضع لغة أو عرفا أن الوضع أعم من الضرب فعندما تقول أن الوضع أعم معناه كل وضع وضع وكل ضرب وضع حتى يكون ماذا حتى يكون عاما نحن إلى هنا هل بإمكاننا أن نثبت أن الوضع عام نقدر نثبت عام لو ما نقدر نثبت عام طبعا رجعت للغة وبحثت فلم أجد في اللغة أن الوضع أعم منين أعم من الضرب لا توجد دلالات لغوية على أن الوضع يكون أعم من الضرب بمعنى إذا أردنا أن نتمسك بالحل الأول فنطالب المصنف ومن يذهب إلى هذا القول أنه أما كان ينبغي أولا أن نثبت أن الوضع أعم من الضرب ها غير كون نثبت بس ما عندنا شيء يساعدنا ويدلنا على أن الوضع ماذا؟ أعم من الضرب. إذن بيناتنا الكلام، الحل الأول بعد ينفع لو ما ينفع؟ الحل الأول لا ينفع في حل التعارض والتضارب والتضاد ما بين الرواية الأولى والرواية الثانية، لأن التمسك بالإطلاق والتقييد فرع أن يوجد عندنا مقيد وأن يوجد عندنا مطلق. إحنا المطلق بعدنا محررين لو ما محررين؟ ما محررين. ببيان آخر، إذا قال لك أبوك أكرم الجار، أكرم الجار، وواضح أنت بعد تتردد لو ما تتردد، تقول يا جار، الجار الملاصق إنه، لو الجار البعيد، لو الجار الذي بعده، لو الجار مثل ما تقول بعض الروايات الجار السابع. إذن ككلمة جار أصبحت واضحة عندنا لو مرددة.
مرددة.
فبعد تقدر تقول الجار مطلقة؟
لا.
ها؟ الجار بعد تقدر تقول مطلق الجار بحيث يصدق على الجار القريب والجار البعيد. إذن إحنا نفس كلمة الجار ما محررين، لم نحرر المراد من الجار. فإذا ما محررين المراد من كلمة الجار، بلا ريب بعد لا يصح لك أن تقول هذا مطلق، لأنه الإطلاق فرع من؟ فرع أن يكون كلمة أو تكون كلمة الجار صادقة على الجار الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر، لكنه نحن إلى هنا حررنا المراد من الجار لو بعده. ولذلك لا يصح لنا أن نتمسك بمن؟ لا يصح لنا أن نتمسك بإطلاق كلمة الوضع حتى نقول الضرب خاص. إحنا بعدنا ما عارفين هي الوضع شنو، إحنا بعدنا ما محررين المراد من كلمة الوضع ما هو، حتى تقول عام والضرب خاص فنقدم الخاص على العام. قدرت أوضح الفكرة؟ زين. الحل الثاني نقول هذا لعله ساعدنا، أنت مخير بين الوضع وبين ماذا؟ وبين الضرب. أنت مخير، تريد أن تضرب على الأرض بباطن كفيك، تريد أن تضع كفيك على سطح الأرض، أنت مخير. خلص هذا خلص، أنت مخير. إذن الحل ما بين التضاد ما بين هاتين الروايتين، الحل أن نقول أن المكلف يكون مخيرا بين أن يتمسك برواية أبي جعفر سلام الله تعالى عليه الأولى، أو يكون مخيرا أن يتمسك برواية أبي جعفر الثاني. فكيفك صارت القضية؟ تريد تضرب على الأرض بباطن كفيك، تريد أن تضع باطن كفيك على الأرض، أكو مشكلة بعد؟ ها؟ ماكو مشكلة، أنت مخير ما بين الحالتين. زين، شوية سكوت، خلنا نطبق هذا المقدار والمصنف راح ينطينا رأيه ورأيه. زين، شوية صبرون. والمستند في ذلك، يعني في كيفية التيمم، أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع، إذن يتبين الوضع والضرب معناهما واضح عند المصنف، صح لو صحيح؟ ولذلك قال يضرب ولا يضع، إذن يتبين أنه يوجد بينهما تغاير مفهومي. زين، يقول فهو المعروف، يعني المشهور بتقريب، أن الروايات في ذلك مختلفة. ففي موثقتي زرارة سألت أبا جعفر عن التيمم فضرب بيده على الأرض، وفي صحيحة زرارة فوضع أبو جعفر كفيه على الأرض. راح أكمل وأرجع. وحيث إن المورد هذا يا حال، وحيث إن المورد من باب الإطلاق والتقييد، فيلزم تقييد الوضع بمن؟ بالضرب. زين، شنو رأيك يا شيخنا المصنف؟ اصبر. وفيه، يعني وفي الحل الأول، أن ذلك ليس بأولى، من القول بكون ذكر الضرب من باب كونه أحد فردي التخيير. وخلص خلص إلى هنا خلص. أنتم بعد شوي ساعدوني، ليش قال المصنف إن ذلك ليس بأولى؟ يعني الحل الأول ليس بأولى من الحل الثاني. ليش المصنف عدل من الحل الأول إلى الحل الثاني؟ لا بالعكس، لعدم وجود تغاير مفهومي، لعدم وجود تغاير. احنا بعدنا ما محررين المسألة انه هل حقيقة الوضع عام مطلق محررينها؟ لو بعدنا بعدنا، فاذا اذا ما محررين، وكتب اللغة طبعا خالية، وراجعت لم اجد من يقول من اللغويين ان الوضع يشمل الضربة، أن الوضع يشمل ماذا؟ يشمل الضرب. فإذا ما محررينها بعد الحل الأول الإطلاق والتقييد لا يكون ماذا؟ يقول وليس بأولى من القول بكون ذكر الضرب من باب كوني من باب كونه أحد فردي التخيير. الآن القول بالتخيير يعني أنت مخير أن تأخذ بالقول الأول أو أن تأخذ بالقول الثاني. زين، شنو رأيكم بهذا الحل الثاني؟
كأنما النفس ما تطمئن إلى فراغ الذمة.
لا أكو إشكال، كون شوية تروح العلم الأصول، كون شوية تعب نفسك تروح العلم الأصول. هذا التخيير صحيح لو مو صحيح؟ شلون يعني؟ وهذا الكلام. الآن عندما أقول لك أنت مخير بين الصلاة التامة والقصر، أنت غير عندك جامع تجب عليك صلاة ما في ظهر يوم السبت مثلا وأنت مسافر، فتقول يا أبا أنا ما أدري مثلا، أو أنا كذا، أو في مكان كذا، فأنت مخير بين القصر وبين ماذا؟ وبين التمام. أو مثلا تجي إلى مسجد الكوفة، مسجد الكوفة الصلاة فيه ماذا؟ مخيرة بين القصر وبين التمام. لكن قبل أن تتمسك بفردي التخيير، غير أن تكون بالبداية عندك جامع اسمه جامع الصلاة، يعني أنت مطالب بصلاة الظهر في يوم السبت، ولكن عندك فردين، فرد القصر وفرد التمام. سؤال والجواب عليكم، هل يوجد عندنا جامع؟ هل يوجد عندنا جامع ما بين بين الضرب والوضع؟ لو ما عندنا جامع لا مو هيك، لا يكون جامع حقيقي. هذا الفرق. لا الان شنو انتزاعي؟ يعني مثل صلاة الظهر انت مطالب صلاة الظهر، هذا جامع انتزاعي؟ لو صلاة حقيقية انت تريد تتيمم، انت مطالب بالتيمم بين فردين، فاذا لابد من وجود جامع. ولذلك هنا لا يمكن لنا حتى لو أتعبنا أنفسنا، لا يمكن أن نوجد جامع ما بين فردي التخيير الضرب والوضع. ولذلك عدل المصنف من القول بالتخيير إلى، نقرأ من العبارة بعدين نشرحها، يقول وبناء عليه يكفي مطلق الوضع عليه، على من؟ على التخيير. يقول وإن كان الاحتياط بالضرب في محله. ليش عدلت؟ إذا تخيير فأنت مخير، ضربت تحقق، وضعت تحقق، إذن مطلق الوضع أعم منين؟ أعم من الضرب ومن الوضع. هذا القول بمن؟ بالتخيير. زين إلى هنا نقول يا بتخيير، كن مفروض نخلي نقطة وتنتهي الفتوى، لكن المصنف انتهى لو علق. زين يقول وإن كان الاحتياط بالضرب في محله، لماذا عدل المصنف؟ لا لا ها اخوان، لا بالعكس، الوضع أعم من الضرب. لا بالعكس، لا 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 ها أخوان، لماذا عدل المصنف من القول بمطلق الوضع إلى القول بمن بأن الاحتياط يكون مع الضرب؟ شوية خلي نطلع ونخلي هذا ورا هاي الفتوى، ورا ما نقراها نرجع لهذا. أخوان مسألة، الآن إحنا عندنا روايتين، رواية تقول بالوضع ورواية تقول بالضرب. فإذا أردنا أن نختار الاحتياط ونحن نعلم كما يذكر الأعلام في بداية الرسائل العملية أن الاحتياط إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بفتوى فهذا الاحتياط يكون استحبابيا، وإذا لم يكن لا مسبوقا ولا ملحوقا بفتوى مخالفة فيكون احتياطا وجوبيا. الآن هذا الاحتياط برأيكم احتياط وجوبي لو احتياط استحبابي؟ ما يصير.
يكفي مطلق الوضع.
لا لا ذاك بحث آخر. أخوان هذا احتياط وجوبي لو احتياط استحبابي؟ زين، الاحتياط الاستحبابي كنا شيء مو 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 جبنا قيده وفرقنا بيناتهم، قلنا الاحتياط الاستحبابي ان يكون مسبوقا او ملحوقا بفتوى، صح ولا مو صحيح؟ الاحتياط الوجوبي أن لا يكون مسبوقا ولا ملحوقا بفتوى على الخلاف، بفتوى على الخلاف. الآن اللي قبل الاحتياط هذا أكو فتوى على الاختلاف لو فتوى على التوافق؟ ها توافقه في جانب، إذن فش يصير الاحتياط؟ لا وجوبي. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هذا الاحتياط احتياط وجوب. كون شوية نروح البحث، عندنا ملف الاحتياط الوجوبي. ألم نقل بصورة إجمالية وبعدين نفصل الكلام، ألم نقل أن الاحتياط الوجوبي هو فرع عدم تكافؤ الأدلة عند المصنف أو عند المجتهد أو عند المرجع لأي سبب كان، ولذلك لا يرجح الرواية الأولى على الرواية الثانية، الدليل الأول على الدليل الثاني؟ إذن هنا المصنف لجأ إلى الاحتياط الوجوبي. ليش؟ لأن ما يقدر لا يرجح رواية الضرب ولا يستطيع أن يرجح رواية الوضع. ولذلك إيش قال المصنف؟ قال وإن كان الاحتياط بالضرب ماذا يكون أحوطا. شنو وجه الاحتياط؟ شنو وجه الاحتياط؟ أن الضرب يكون هو الأحوط باعتبار أنه قدر متيقن، قدر متيقن. القدر المتيقن من صدق التيمم بالضرب، أما بالوضع لكننا نبحث، كنا نبحث أن الوضع يكون فردا آخر للتيمم أو لا يكون فردا آخر للتيمم، ولذلك ذهب إلى الاحتياط الوجوبي. يبقى سؤال، هذا كنا نحرره بعدين نرجع له، هذا الاحتياط هنا احتياط هو صدق وجوبي لو تمسكنا أن القدر المتيقن؟
تمسكنا القدر المتيقن،
إذن وين الاحتياط الوجوبي؟ الاحتياط الوجوبي هسه راح نوضحه بعدين، أن الاحتياط الوجوبي ترى مو هذا، الاحتياط الوجوبي أنه المشكلة موجودة بالأدلة والمصنف لا يستطيع أو المجتهد لا يستطيع أن يرجح أحد الدليلين على شوية صبرا. قبل لا عندنا ملف اللي هو الاحتياط الوجوبي، قبل هذا خلنا نرجع للرواية موثقة زرارة سندها وبعدين نرجع للاحتياط الوجوبي. موثقة الزرارة وين موجودة؟ هاي الموثقة موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 170 حديث 590. صبرا يا طبعا لا خطأ هسه راح أقول لك ليش.
590
اي 590 الحسين ابن سعيد الأهوازي عن أحمد ابن محمد عن ابن بكير عن زرارة. هاي وين موجودة الرواية؟ في الاستبصار. شنو الخلل بها
بكير
أو ماذا نحتاج؟
طريق الحسين
ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحسين ابن سعيد؟ وذكرنا تكرارا ومرارا بوجود طرق ثلاثة، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحسين ابن سعيد بلا ريب طريق صحيح. إذن ما عندنا مشكلة من الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى الحسين ابن سعيد. أما الحسين ابن سعيد بلا ريب ثقة. أحمد ابن محمد من هذا؟ لا بزنطي. أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. واضح. عن ابن بكير. من هو ابن بكير؟ هواية هم أبناء بكير. عبد الله ابن بكير عن زرارة. إذن كلهم ثقات. إذن بما أصبحت موثقة؟
بأحمد
بن محمد عبد الله ابن بكير فطحي، وبه أصبحت الرواية ماذا؟ أصبحت موثقة. شوي أصبر لي. هاي الرواية نفسها موجودة في كتاب التهذيب. هسه إلى هنا انحلت بالكتاب، انحل انتهينا. اللي بالكتاب قال موثقة الزرارة، اعتمدنا عليه الاستبصار، والاستبصار الرواية بهذا السند، وتقدم أنها موثقة تكون بعبد الله بن بكير. أما في التهذيب، هاي الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 207 حديث 601. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: أخبرنا الشيخ أيده الله، يعني الشيخ المفيد، عن أحمد ابن محمد عن أبيه. من هذا أحمد ابن محمد؟ ابن الوليد عن أبيه محمد ابن الحسن ابن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد. يا هو هذا أحمد ابن محمد؟ لا، ذاك بعد الحسين بن سعيد. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن ابن بكر عن زرارة. واضح إلى هنا السند. هسه السند بعد ما نحتاجه باعتبار إحنا أخذنا مال الاستبصار. بالكافي هاي الرواية هم موجودة، هاي الرواية هم موجودة، بس للأسف الخلل بها وين؟ أنه في الطريق سهل بن زياد، وإن ذكرها بطريقين لكن كلا الطريقين ينتهن إلى من؟ فهسه احنا ما نحتاج الكافي ونكتفي بمن؟ بالاستبصار. والحمد لله استبصار الطريق يكون به صحيحا الا ابن بكير فهو فطحي. زين، نبدا بحث اخوان الاحتياط الوجوبي. هذا من البحوث المهمه. نتكلم عن الاحتياط بصورة عامة، بعدين نجي لمن؟ للاحتياط الوجوبي. الاحتياط لغة هو الأخذ بأوثق الوجوه. الاحتياط هو الأخذ بأوثق الوجوه وأحمزها. هذا تعريف اللغة. واصطلاحا هذا عن نقلا عن المصباح المنير، واصطلاحا الاحتياط العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب أو من حصول ما ينافي الشكر وتفرغ معه ذمة المكلف. يعني مع الاحتياط يبقى شيء بالواقع تجاهك لو تفرغ الذمة. زين، ينقسم الاحتياط إلى قسمين: احتياط عقلي واحتياط شرعي. والاحتياط العقلي هو تعبير آخر وبحث آخر عن العلم الإجمالي، هذا الاحتياط العقلي. الاحتياط الشرعي هو محل كلامنا، وهو حمل الكلام، أي يحكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف. الآن أنت مثلا في ظهر يوم الجمعة تعلم إما بوجوب صلاة الجمعة عليك أو بوجوب صلاة الظهر عليك، تقول يابا أنا أحتاط، لكن هذا الاحتياط عقلي لو شرعي؟ شرعي. فتأتي بصلاة الجمعة وتأتي بعدها بوجوب صلاة الظهر مثلا بنية رجاء المطلوبية أو بنية حسب الأمر الواقعي المتوجه إليك، يعني تصلي صلاة الجمعة، أصلي صلاة الجمعة قربة إلى الله تعالى، من تخلص صلاة الجمعة أصلي صلاة الظهر، لكن صلاة الظهر بأي نية؟ تقول أصلي صلاة الظهر حسب الأمر الواقعي المتوجه إليه. أنت تدري متوجه إليك لما تدري، لا تعلم به، تقول أنا أقصد الأمر المتوجه إلي، إن كان واجبا فصلاتي شو تكون، إن كان مستحبا. هاي يبتلون بها من يبتلي بهذه النية من يذهب إلى الحج مثلا، هو رايح للحج سابقا وتوفق مرت الثانية فما يدري، لأنه الأعمال اختلاف الأشهر، الطهارة والنجاسة وباقي مشاكل الحج، فالحج الثاني مالته ما يدري شي عقده من النية، حجة الإسلام مستحب قضاء ما يدري. فالعلماء في رسائلهم العملية في مثل هذه الموارد يقول يقصد الأمر الواقعي المتوجه إليه، فإن كان الأمر الواقعي المتوجه إليه هو وجوب الحج يعني على مستوى حجة الإسلام فما يؤديه هو حجته، وإن كان الأمر الواقعي المتوجه إليه هو الاستحباب فحجة شي يكون، يكون حجة استحباب. فالآن نفس الكلام نقول بالنسبة إلى الاحتياط الشرعي، زين نأتي إلى محل كلامنا. محل كلامنا نقول الاحتياط الوجوبي الذي هو من الاحتياطات لا العقلية، إذا ابتلى الفقيه بحكم شرعي وبشبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا علمنا بحرمة شيء أو شيء آخر، إما هذا حرام أو ذاك حرام، فنعلم مثلا بحرمة إما الغناء أو الموسيقى واحد من عتن حرام، فهنا يجب الاحتياط بتركهما، يجب الاحتياط بتركهما. فهنا إذا كان الاحتياط على نحو الترك فنقوم بتركهما، وإذا كان الاحتياط بفعلهما نقوم بفعلهما. مثلا إذا علمنا بوجوب شيء أو شيء آخر فهنا نعلم بوجوب، إما بوجوب الصدقة أو بوجوب السلام، فهنا يجب فعلهما معا، كما هناك يجب تركهما هنا يجب ماذا؟ يجب فعلهما. الكلام الأهم هو هذا، ما ذهب إليه صاحب الكفاية في نهاية الكفاية في بحث الاجتهاد والتقليد، قال الاحتياط الوجوبي يعني هو عدم تمكن الفقيه من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد، فهنا نحتاط لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة أو عدم الظفر بالدليل بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو لقصور الباع، فهنا بسبب التردد لعدم الدليل وعدم العثور بعد الفحص على الدليل يجعل الفقيه يحتاط أو يحتاج إلى أن هذا الدليل لم يساعده على الوصول إلى الاستنباط، يعني إلى استنباط الحكم الشرعي، فماذا يفتي؟ فيفتي بالاحتياط. إذن سبب الاحتياط ما هو؟ سبب الاحتياط هو عدم تمكن الفقيه إما من الترجيح أو ماذا؟ أو لعدم الدليل أو لعدم العثور على الدليل، لا لقصور بالباء يعني في باعه، يعني مو عند قصور علمي، وإنما لا يوجد دليل بين يديه يساعده على الاستنباط. الفكرة صارت واضحة؟ زين، إذن يتبين الاحتياط الوجوبي متى يأتينا؟ يعني الآن الفقهاء عندما يفتون بالاحتياط الوجوبي في رسائلهم العملية، لماذا يفتون بالاحتياط الوجوبي؟ إما عدم وجود دليل، أو لا يتمكن الفقيه من ترجيح أحد الدليلين على الآخر. زين، نقطة أخرى، إذا ابتلى الفقيه بشبهة بدوية قبل الفحص عن الدليل، مثلا شك في حرمة التدخين أو شك في حرمة حلق اللحية مثلا، فهنا إذا أفتى الفقيه فبماذا يفتي؟ بالاحتياط الوجوبي. سؤال، لماذا أفتى المجتهد بالاحتياط الوجوبي؟ لعدم وجود دليل. لعدم وجود دليل راح أقدم وأأخر. زين، المكلف ماذا أو ما هو عمله تجاه الاحتياط الوجوب؟ إما أن يلتزم بما حكم به الفقيه الذي يقلده، أو يعود إلى فقيه آخر يقول بحكم آخر. يعني الآن مثلا إذا أفتى الفقيه بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة على الأحوط وجوبا، الآن إذا أردت أن تلتزم بفتوى الفقيه الذي أنت تقلده، إذن لابد أن تذهب إلى من؟ إلى صلاة الجمعة على نحو الوجوب، والفقيه هو هذا نفسه الذي أفتى بالاحتياط الوجوبي. معنى إفتائه يعني يقول لك إما أن تبقى على تقليدي لابد أن تذهب إلى وجوب صلاة الجمعة، ولكن لأنني لم أوفق لترجيح أحد الدليلين على الآخر، أو لم يصل إلي دليل من الشارع، فأنا أجيز لك أن تعود إلى فقيه آخر، ولكن مع مراعاة الأعلم فالأعلم. يعني الفقيه الذي هو أدون مني علما اذهب إليه، وليس إلى كل فقيه. إذن هذا التفسير للاحتياط الوجوب فرع من؟ لا، فرع وجوب تقليد الأعلم، صح لا صحيح؟ ولذلك يقول لك أخيرك بين أن تلتزم بقولي أو تعود إلى غيري، لكن على مستوى الأعلم فالأعلم. وهذا على ماذا يدل؟ يدل أن الفقيه هذا لا يرى حجية قول الفقيه الآخر، لا يرى حجية قول الفقيه الآخر إلا في المورد الذي يصحح للمكلف أن يعود إليه. أما في المورد الذي لا يجيز للمكلف أن يعود به إلى الفقيه الآخر، لأن الفقيه الأول لا يرى حجية قول الفقيه الثاني. الفكرة صارت واضحة لو أعيد. الشيء الآخر، إذا أفتى الفقيه بالاحتياط الوجوبي وعلم المكلف تفصيلا بالتكليف ولكنه شك في الامتثال، مثلا شك أنه صلى أو لم يصلي، فما هو العمل؟ ها؟ أحسن. زين. شيء آخر، شيء آخر خلوه على غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا بالاحتياط الوجوبة بعد ما مخلص، بس اليوم أنتم هم رجعوا للمسائل العملية وللكتب الاستدلالية.